بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل نقرأ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الرضاع. إنما يثبت حكمه بخمس رضعات مع تيقن وجود اللبن، وكون الرضيع قبل الفطام، ويحرم به ما يحرم بالنسب، ويقبل قول المرضعة، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. قال رحمه الله: أقول: أما كون الرضاع لا يثبت حكمه إلا بخمس رضعات، فلحديث عائشة عند مسلم وغيره أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وللحديث طرق ثابتة في الصحيح. ولا يخالف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن. وكذلك حديث أم الفضل عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. وفي لفظ: لا يحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. لا يحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. والإملاجة قيل هي بمعنى المصة. وقيل معنى الإملاجة إدخال الثدي في الفم، فإذا أدخل الطفل ثدي أمه في فمه فهي إملاجة حتى يخرجه. وحاصلون من معنى الإرضاع. قال: وأخرج نحوه أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير. حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أحمد والنسائي وأخرجه الترمذي معلقا. من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير مرفوعا: لا تحرم المصة ولا المصتان. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد روي الحديث عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير وليس بمحفوظ، بزيادة الزبير ليس محفوظا. طيب، يقول الشوكاني: هذه الأحاديث كلها لا تخالف حديث عائشة السابق أنها تحرم خمس رضعات. قال: لأن غاية ما في هذه الأحاديث أن المصة والمصتين والرضعة والرضعتين والإملاجة والإملاجتين لا يحرمنا، وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا، وهو لا يخالف حديث الخمس الرضعات، لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا يحرمنا. نعم، لا تناقض بينها، بل هي تؤيد حديث عائشة. وأما معنى هذه الأحاديث مفهوما، وهو أن يحرم ما زاد على الرضعة والرضعتين فهو مدفوع لحديث الخمس، وهي مشتملة على زيادة فوجب قبولها والعمل بها. ولا سيما عند قول من يقول إن بناء الفعل على المنكر يفيد التخصيص، والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض. وقد ذهب إلى اعتبار الخمس ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم وجماعة من أهل العلم، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب. وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل. هذا الباب باب الرضاع، وهو من الأبواب المهمة لما يترتب عليه من أحكام كثيرة. والرضاع لغة مص الثدي لاستخراج اللبن منه، هذا معناه في اللغة. رضع أي مص الثدي لاستخراج اللبن. وأما شرعا المراد بالرضاع وأحكام الرضاع وأبوابه في الشرع هو إيصال اللبن إلى الطفل عن طريق الثدي أو عن طريق أنبوب من فمه أو أنفه أو عن طريق إناء عادي يشرب منه، فكل هذا مما يثبت له أحكام الرضاع في الشرع كما سيأتي بيانه إن شاء الله في مسائل. ففي الشرع هو باختصار إيصال اللبن إلى الطفل بأي طريق يصل إليه. والرضاع محرم، وقد دل على اعتبار التحريم بالرضاعة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فذكر الأمهات والأخوات من الرضاعة في سياق ذكر المحرمات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والأحاديث التي ذكرها الشوكاني كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ب5 رضعات أشياء لأنها تحرم. وهذا إجماع من العلماء نقله غير واحد أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب. تعرض الشوكاني رحمه الله في ما قرأناه إلى مسألة، وهي أول مسائل هذا الباب، وهو عدد الرضعات المحرمة. وجزم الشوكاني رحمه الله هنا بأن الرضعات المحرمة 5 رضعات، وقد وجد في خلاف استنادا لظاهر بعض الأدلة، فقد ذكر في المغني صفحة 310 3 أقوال في عدد الرضعات المحرمة. القول الأول هو الذي ذكره الشوكاني هنا أنه لا يحرم إلا 5 رضعات فما فوقها 5، 6، 7، 10 وأكثر. وأما دون 5 4 و3 و2 و1 فلا تحرم. وهذا القول صح عن عائشة رضي الله عنها كما في مصنف عبد الرزاق، وصح عنها أقوال كثيرة عائشة كما سيأتي، وأيضا هو قول عبد الله بن الزبير، وقال به جماعة من التابعين، ذكره في المغني عن عطاء وطاووس، وذكره الشوكاني أيضا عن عروة بن الزبير، والليث بن سعد، وأيضا هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وقول ابن حزم، أن المعتبر في الرضعات المحرمة 5 رضعات، فإذا رضع طفل من امرأة 5 رضعات أو أكثر شمله التحريم، وإذا كانت أقل من 5 رضعات فلا يشمله التحريم. واستدلوا على هذه المسألة بحديث عائشة الذي سبق، وعلى هذا القول كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، أي هذا كان قرآنا يتلى. قال فنسخ ذلك ب5 رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي الناس على هذا الحكم. أما الرواية التي ذكرها الشوكاني هنا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، هل معنى أن الناس حذفوها من القرآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأننا لا نجدها الآن في القرآن. ها ها أحسن. يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي عندما لم يبلغه نسخ تلاوة هذه الآيات. فهذه الآية أولا كانت 10 رضعات، ثم نسخت العشر بخمس، ثم نسخ لفظ الخمس، نسخ من القرآن وبقي حكمه، نسخت تلاوته وقراءته وبقي حكمه، وتبينه رواية فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي وعمل الناس على ذلك. وجاء في روايات أخرى صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن ترضع سالما 5 رضعات، قالوا فهذه الأدلة تدل أن على أن ما دون الخمس لا يحرم. هناك قول آخر قالوا قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، فسواء رضع رضعة واحدة أو رضع 10 رضعات كلها تحرم. قالوا بل لو مص واحدة من الثدي فإنها تحرم، وهذا القول صح عن ابن عمر رضي الله عنه. وهو قول جماعة من التابعين، قال به سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، بل ذكر ابن قدامة هنا أيضا عن الليث بن سعد، والشوكاني ذكر عنه القول الأول، وهكذا قال الأوزاعي والثوري، بل زعم الليث بن سعد كما حكى ابن قدامة هنا أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، أي الشيء الذي يفطر به الصائم يحرم إذا رضع مقداره، والشيء الذي يفطر به الصائم لو شرب عدة قطرات من اللبن يفطره. وعزى بعضهم هذا القول إلى جمهور العلماء، واستدلوا بقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قالوا وهذا عام، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يقيد. فقول أرضعنكم يشمل ولو مرة واحدة. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قالوا أطلق في الحديث يحرم من الرضاعة، فلم يعتبر في ذلك عددا، بل أطلق أن الرضاعة محرمة. استدلوا أيضا على ذلك بقصة عقبة بن الحارث حين تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة تقول له قد أرضعتك ومن تزوجت بها، فذهب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف رسول الله؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراق تلك المرأة. قال كيف وقد قيل؟ قال وهذا ليس فيه تحديد أنها أرضعته خمس. قالت تقول له أرضعتك، قال اتركها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقه. قالوا فكل رضاعة تحرم، بل اعترضوا على حديث عائشة الأول، قالوا لا يدل على أنها لا تحرم إلا الخمس. قالوا فعائشة تقول ثم نسخنا بخمس معلومات. قالوا فليس معنى أن ما أدنى من، ليس في الحديث أن ما أدنى من الخمس لا يحرم، فإن الحديث لم يذكر الخمس في سياق الشرط، إنما ذكر أن الخمس تحرم ولم ينفي أن ما دونها يحرم. كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. القول الثالث أن التحريم يكون بثلاث رضعات أو أكثر، فلا تحرم الرضعة الواحدة ولا الرضعتان، أما الثلاث قالوا تحرم، وهذا القول مذهب داود وجميع أصحابه الظاهرية إلا ابن حزم كما سبق أنه قال القول الأول، وقال به أيضا أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد. استدلوا بالأحاديث التي سبقت، لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. قالوا فهذا الحديث وهذه الأحاديث الكثيرة بينت أن الرضعة الواحدة والرضعتين لا تحرم، معنى أن ما فوق الرضعتين وهي الثلاث يحرم. والقول الأول هو أرجح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم، وعليه الفتوى عند علمائنا كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين. أنه لا يحرم إلا خمس رضعات فما فوقها، وأما ما دون الخمس فلا. فكيف الجواب عن أدلة أصحاب القول الثاني؟ قد يقول قال هي أدلة قوية. الجواب أنها وإن كانت قوية إلا أنها عامة، والخاص يقضي على العام. فالآية فيها أمهاتكم اللاتي أرضعنكم رضاعة عامة، يحرم من الرضاعة أي عامة. بينت السنة ما هي الرضاعة التي تحرم، فليس كل رضاعة محرمة، بل قد جاء بيانها في السنة ما هي الرضاعة التي تحرم، فيكون هذا من تخصيص العام ولا تعارض بين عام وخاص. وهكذا أصحاب القول الثالث أدلتهم لا تعارض، كما قال الشوكاني لا تعارض أدلة أصحاب القول الأول، لأن غاية ما فيها كما قال الشوكاني أن الرضعة والرضعتين لا تحرم. فهذا الذي فيها نطقت بأن الرضعة والرضعتين لا تحرم، فلا ينفي أيضا أن الثلاث والأربع لا تحرم، لأنه قد جاء بيانه في رواية أخرى. بقي ما اعترض به أصحاب القول الثاني على دليل القول الأول. قالوا القول الأول ليس في ذكر الخمس على سبيل الشرط. الجواب عنه من أوجه، من هذه الأوجه أن يقال إنه قد جاء في بعض الروايات الأمر بالخمس، وهذه تبين أن الخمس حد نهائي لا ينزل عنه. أمر آخر أن الحديث ذكرته عائشة في سياق بيان أقل ما يحرم، فقد كان في أول الأمر أقل ما يحرم 10، ثم نسخ ذلك وصار أقل ما يحرم 5. فسياق الحديث في ذكر أقل الرضعات المحرمات، ودليل ذلك أن ذكرت أكثر ما ورد وأقل ما ورد، فالحديث في بيان أقل الرضعات المحرمة فهو دليل صريح في ذلك، ويدل على ذلك أن عائشة كانت تفتي به كما صح عنها. قد يقول قائل صح عن عائشة أيضا أنها تقول 10 رضعات، وصح هذا أيضا عن حفصة أم المؤمنين، وصح عن عائشة أنها تقول 7 رضعات، وهي حوادث عين لم تذكرها عائشة في السياق أنها قاعدة، بل أمرت بها بعض النساء، فقد كانت عائشة رضي الله عنها إذا أحبت أن يدخل عليها أحد ممن ليس من محارمها كأن يقوم بخدمتها أو تقوم بتعليمه وتحديثه، إذا أحبت أن يدخل عليها أحد أمرت أخواتها وبنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعنه 10 رضعات، كذا جاء في الرواية. كانت إذا أحبت أن يدخل عليها أحد أمرت إما أخواتها أو بنات أخيها أو بنات أخواتها أن يرضعن ذلك الذي تحب أن يدخل عليه 10 رضعات، وجاء في رواية أنها كانت تأمر أن يرضعنه 7 رضعات، وكل ذلك صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وجاء عنها أنها تقول 5 رضعات، فإذا يعتبر في ذلك أقل ما ورد عنها. فإذا كم الرضعات المحرمة على القول الصحيح؟ 5 رضعات. إذا رضع طفل من امرأة 5 رضعات تصير أما له ومحارمها محارم له، فإذا رضع 4 رضعات هل تحرم؟ لا تحرم. قد يقول قائل ما هو ضابط الرضعة التي تحسب من 5؟ ما هو ضابط هذه الرضعة؟ متى نستطيع نحكم أن هذه رضعة وهذه ثانية وهذه ثالثة حتى نبلغ 5؟ هذا فيه أقوال للعلماء. القول الأول أن الرضعة المعتبرة هي مصة واحدة، فإذا مصة واحدة فهي رضعة، فإذا مص الثانية فهي 2، فإذا مص 5 مصات فهي 5 رضعات، فمعنى أنه مستطيع يرضع 5 رضعات مثلا في دقيقتين على هذا القول. أصحاب هذا القول استدلوا بالحديث الذي في صحيح مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، قالوا فهذا معنى أن المصة والمصتين لا تحرم، معناه
أن الخمس المصات تحرم، فإنه اعتبر في الحديث لفظ المصة. وقال بعضهم الرضعة المعتبرة التي تحسب من الخمس هي الرضعة التي تكون في نفس واحد، أو قل في التقام واحد للثدي. قالوا فإذا التقم الثدي وارتضع منه فهي مصة حتى يترك، فإذا ترك هي واحدة، فإذا عاد والتقمه مرة ثانية فهي رضعة ثانية، فإذا عاد والتقمه مرة ثالثة فهي رضعة ثالثة، وهكذا. قالوا فلو بقي يرضع في التقام واحد للثدي خمس دقائق مثلا حتى امتلأ ولم يعد، فتكون هذه ماذا؟ رضعة. أهم شيء أن يلتقم الثدي مرة حتى يتركه، فإذا تركه تحسب واحدة. فإذا رجع مرة ثانية ولو في نفس المجلس والتقم مرة ثانية وارتضع فهي ثانية. واستدلوا بالحديث الرواية لا تحرم الإملاقة والإملاقتان. قالوا فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإملاقة، وقد فسرت الإملاقة في اللغة بإدخال الثدي في الفم. فخمس إملاقات معنى خمس إدخالات للثدي في الفم. وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. القول الثالث أن المراد بالرضعات أي رضعة كاملة، بمعنى تقول وجبة. يعني رضعة مشبعة، فلو ارتضع مثلا شيئا ثم ترك الثدي ورجع إليه مباشرة وتركه ورجع إليه مباشرة وترك خمس مرات فعل ذلك، هي رضعة واحدة حتى يمتلئ حتى يشبع. فلا بد قالوا أن تكون متفرقات، وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ الألباني، وأن لا بد أن تكون رضعة بمعنى وجبة. قالوا مثل ما تسمى الأكلة، إنسان مثلا عنده أكل يأكل، هل كل لقمة تسمى أكلة أو كلها تسمى أكلة ولو أكل 50 لقمة؟ ها تسمى أكلة، مثلا العشاء الغداء الفطور، ولو أكل 20 لقمة كله يسمى أكلة وجبة. قالوا فهذا معنى رضعة في الحديث، خمس رضعات. الرضعة مثل الوجبة، لابد يرضع مرة واحدة حتى يشبع ويترك الثدي اختيارا بنفسه ولا يعود إليه، ثم يمضي وقت ويرضع الثانية وهكذا. فممكن أن يستغرق الخمس الرضعات في يوم، مثلا يرضع واحدة وقت الشروق والثانية وقت الضحى والثالثة وقت الظهر والثالثة وقت العصر والخامسة قبل الغروب، فيستغرق الخمس الرضعات في يوم، لكن كل رضعة تكون بمعنى وجبة، معنى أن تجلس هذه المرأة تلقم الثدي ترضع حتى يفرغ وحتى ينتهي ثم تضعه، وهذا القول أظهر الأقوال. واستدل له الشيخ الألباني رحمه الله بحديثين وسيأتي الكلام عنهما فيما خلاف في صحتهما وضعفهما. إنما يحرم من الرضاع ما أنشز اللحم وأنبث العظم. وحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. قال ولا يمكن أن يفتق الأمعاء وينبت اللحم وينشز العظم إلا إذا كانت رضعات مشبعة. أما مصة واحدة، خمس مصات، ربما في المصة قطرة واحدة، قال فهذا لا ينبت لحما ولا ينشز عظما. وهذا هو المفهوم من رضعة. فأنت تفهم الطفل مثلا يقول اليوم الطفل جائع، أرضعته أمه من الصباح إلى الظهر خمس مرات، ماذا تفهم من خمس مرات؟ هل معنى خمس مصات؟ ها؟ لا، خمس مرات أي تقعد مرة وترضعه حتى يشبع ثم تضعه، يمضي وقت تأتي مرة ثانية ولو حتى ساعة مثلا أو نصف ساعة بينهما، لا بد أن تكون رضعات متفرقة. فهذا أصح الأقوال، أن الرضاع المحرم هو لا بد أن تكون كل رضعة مشبعة، أو قل كل رضعة يرضع حتى يترك الثدي باختياره، ويكون بينها وبين الثانية مدة زمنية، فارق زمني. بقي هنا مسألة وهي إذا قطع الرضاع لعارض، قطع الرضاع بسبب عارض عرض له، مثل ضيق النفس أو عطاس أو انتقل من ثدي إلى ثدي آخر، ترك الثدي الأول ورجع يرتضع من الثاني، أو شيء ألهاه مثلا صوت مزعج، سمع صوتا إنسان يصرخ، أو باب تغلق بشدة فالتفت وترك الرضاع، انقطع لعارض ليس باختياره، ذكر في المغني فيه قولين. القول الأول أن الذي ينقطع لعارض تكون كل هذه العودات التي عاد فيها، إذا قطعوا عارض مرة واحدة تكون رضعة واحدة، فلو رضع قليلا وعطس، ورضع قليلا وتحول إلى الثدي الآخر، ورضع قليلا وهناك صوت أزعجه فالتفت إليه، أن ذلك كله رضعة واحدة. وهذا مذهب الإمام الشافعي وهو وجه عند الحنابلة. والقول الآخر أنه يكون عدة رضعات بحسب المرات التي ترك، فإذا ارتضع مرة ثم انقطع لعارض فهي واحدة، فإذا عاد فهي رضعة ثانية، وإذا عاد فهي ثالثة. وهذا وجه لبعض الحنابلة، والصحيح هو القول الأول وهو ظاهر اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله واختيار من سبق ذكرهم في من سبق. الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني. أيضا للفائدة القول الأخير أن ثلاث وجبات ذي سبق ذكرنا أنه اختاره الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، وأيضا ذكره ابن عثيمين في الشرح الممتع عن شيخه السعدي أنه اختيار السعدي، وكذلك اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله. بقي هنا مسألة أيضا، لو قطعت عليه المرضعة الرضاع، أرضعته قليلا وقطعت عليه، ثم أرضعته قليلا وقطعت عليه. هذا كما قال العلماء لا يخلو من حالين. الحال أو الحال الأولى إن عاد عن قرب أي قطعته وعاد عن قرب أي لم يمكث كثيرا، قطعته ومباشرة عاد، فهي تكون رضعة واحدة حتى ولو قطعته عدة مرات كلها تكون رضعة واحدة. وهذا قول من سبق، هو وجه عند الشافعية والحنابلة واختيار الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني. وظاهر اختيار الإمام ابن القيم فيما سبق. أنه إن قطعته وعاد عن قرب إلى الرضاع كلها تعتبر رضعة واحدة ولو قطعته عن الرضاع مرارا، لأن المعتبر في الرضعة أن يترك الرضاع باختياره لا بقطعها هي. وأما إن لم يعد إلى الرضاع عن قرب بل انفصل بفاصل زمني، مثلا أرضعته شيئا ثم قطعته وبعد ساعتين رجعت ترضعه مرة أخرى، فتكون كل واحدة منهما رضعة، فالأولى رضعة والتي بعدها رضعة، ولا بقية هذه المسألة في الرضاعات المحرمة تأتي إن شاء الله. خن يقول رجل تزوج بامرأة أرضعته أربع رضعات، هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء، فالأربع رضعات لا تحرم. وأخا يقول امرأة أرضعت بنتا ولم تدري كم أرضعتها، هي تقول أرضعتها أقل من خمس، هل تكون ابنتها؟ لا، ما دام أنها تقول أرضعتها أقل من خمس ليست ابنة لها. أخ يقول إرضاع ولد في سن التاسعة هل يجوز؟ سيأتي معنا إن شاء الله هذا في رضاع الكبير. أخ يقول امرأة أرضعتني ولا تدري كم، تقول أكثر من خمس، هل هي أمي من الرضاعة؟ إذا كانت أكثر من خمس نعم هي أم له، يعتبر قول المرضعة كما سيأتي، قالت أربع أو قالت خمس أو أكثر قولها معتبر. يقول مما يبين معنى الرضعة حديث أنس إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. نعم، معنى أن يأكل الأكلة، ما معنى أن يأكل الأكلة؟ هل اللقمة معنى إيش؟ الوجبة. أخوني يقول لم أفهم القول الثالث في ضابط الرضعة الذي هو القول الصحيح. واضح، قول الثالث معناه ترضعه حتى يترك، فلو ترك الثدي ورجع، عطس ورجع، انتقل من هذا إلى هذا وهو كله في جلسة واحدة فهي رضعة واحدة حتى يترك لا يرضع، تريد تعطيه فلا يرضع لا يقبل، هذا رضعة تتركه بعد فترة ولو ساعة تأتي ترضع مرة ثانية، إذا رضع حتى يترك فهي أيضا رضع. وهكذا أخوني يقول امرأة قالت إنها أرضعت رجلا وامرأة فكان محرما لها أي لهذه المرأة، ثم بعد فترة قالت إنها لم ترضعه فتزوج ببنتها، فهل عليه شيء؟ هذا تلاعب، فلا يثق بكلام هذه المرأة، فما دام من الأول قالت إنها أرضعته بهذا ثبت التحريم، فكيف بعد ذلك ترجع تقول ما أرضعته؟ إلا إذا كانت ليست فاهمة تظن أن كل إرضاع يحرم فتقول إنها أرضعته فكان محرما لها، ثم بينت له بعد فترة أن أرضعته مرة أو مرتين فهذا له وجه، وليس عليه شيء في زواج بابنتها. لكن لو قالت لأن أرضعتها مرارا كثيرة ثم بعد ذلك تأتي تقول لم ترضعه، فهذا محل ريبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن الحارث أن يطلق تلك المرأة. قال يا رسول الله ما أعلم أنها أرضعتني. قالت لي تخبره أنها أرضعت. قال يا رسول الله ما عندي علم في ذلك. قال يا عقبة كيف وقد قيل؟ ما دام أنها قد قالت ذلك فأمره بفراقها، أمر أن يفارق تلك المرأة. أخ يقول امرأة تسأل عن قص جزء من الشعر لوجود هوام فيه ولا تستطيع إزالتها لطوله، إذا كان هناك حاجة وتقصه على وجه ليس فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات وكان له حاجة فذلك جائز. وقد صح عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كنا يقصصن شعور رأسهن حتى يدعنا كالوفرة. وأما إذا كانت تقص على وجه تتشبه به بالنساء الكافرات أو بالنساء الفاسقات فهذا لا يجوز، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وما إذا كان حاجة في رأسها هوام القمل وشق عليها إزالتها وتقص شيئا حتى تخف هذه من رأسها ولا تجعل هذا القص على وجه يشابه فعل من سبق ذكره من الكافرات أو الفاسقات فهذا ليس في شيء. والحديث الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقص المرأة رأسها أو شعر رأسها حديث ضعيف، لكن الأصل أن المرأة لا تقص شعر رأسها، ولذا جاء الأمر أن تقص من شعر رأسها في الحج والعمرة إذا تحللت، ولا أعلم دليلا صحيحا ينهى عن قص المرأة لشعر رأسها. هذه ورقة يقول سيفتح الأخ محمد بن شايف درسا في التحفة السنية شرح المقدمة الآج الرومية لمن كان قد درس الممتع في المسجد الساعة 10:30 صباحا من يوم السبت. التحفة السنية أو السنية؟ أنت السنية، ما معنى السنية؟ ها أنت توافق أو تخالف؟ أنت السنية أو السنية؟ سنية ما معنى؟ وكيف تقول السنية؟ ها أنت السنية يعني ليست بدعية، التحفة السنية ومعنى السنية أي المضيئة. فليست سنية، بعض الطلبة يغلط يقول التحفة السنية. قد يقول حديث الذي فيه ذكر حفظ البقرة وآل عمران وأن تأتي كأنهما غيايتان، قال هل هذا يكون لمن حفظ القرآن كاملا أو حتى حفظ البقرة وآل عمران ولم يختم القرآن؟ ظاهر الحديث أنه لمن حفظ البقرة وآل عمران ولو لم يحفظ القرآن كله، في فضيلة لهاتين السورتين. نكتفي بهذا.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.